أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر الماثم كما مر بنا أن سورة التكبير الله أكبر من غير تقدير ولا من غير تغيير ولا تبديل ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها، والأحوط عدم وصفها بما سبق ولا بما وإذا وصلوا لما بعدها، وإن كان أقوى الجواز قال في الإثم. في البحث إذن جهات: أولا أصل وجوب التكبير والوجوب بها والتكبير هو بهذه الصورة، يدل على الوجوب كما مر بنا الآية الكريمة وكبره تكبيرا. اللطيف في الرجوع إلى آيات الأحكام وإلى الكتب القديمة الفقهية يشاهد الباحث أن القدماء وأيضا في آيات الأحكام أول الأدلة التي يذكروها يعتمدون عليها الآيات القرآنية، وهذا أمر مهم على الحال لأن الروايات الواردة بمثابة الشرح للآية الكريمة، ومر التنبيه على ذلك مرارا حيث يؤكد السيد البروجردي رحمه الله عليه استفادة مما بنى عليه المجلسي في البحار. المجلسي في البحار ترى في كل باب من أبواب المعارف أو الفروع، واقعا موافق المجلسي في هذا الجانب، في كل باب من أبواب البحار لاحظوا أول ما يعنون من أدلة المجلسي يذكر يسطر كل الآيات التي لها صلة بذلك الباب، صلة قريبة أو متوسطة أو حتى بعيدة، وهذا من امتيازات لطيفة عند المجلس في البحار أن الأساس البنيوي للأدلة الشرعية للمعرفة الشرعية المعارف الشرعية يجب أن يبدأ من القرآن الكريم، وهذا المنهج بالدقة في الحقيقة هو منهج الشيخ الطوسي في كتبه سواء المبسوط لاحظوا أو الخلاف أو الترسيخ. بعد شيء أوضح أنه يبدأ بالآيات ثم الروايات النبوية ثم الروايات المعصومية الولوية، وهذا الترتيب والتقيد بمثل هذا التسلسل ليس مجرد أدب علمي أو زركشة أو زخرفة علمية، بل هو ترتيب بنيوي مؤثر في سير البحث سواء في فقه الفروع أو في العقائد مؤثر غائب التأثير. والسر في ذلك في الحقيقة هو أن الحديث النبوي ناظر ومفسر للآيات القرآنية، فأنت كيف تستقرأ أو تقرأ ظهور الحديث النبوي بلا أن يعني هو ناظر وقرينة مثل الشارح والقرينة، وأنت لا تعي أو لا تقف على المتن المشروح، شبيه بالذي يريد أن يستظهر من القرينة ظهور وهو ذو القرينة لم يذهب إليه ويشرحه. كيف يصير؟ كما أن المشروح من دون شرح لا يفهم، الشرح من دون متن المشروح أيضا لا يفهم. شبيه بما في الروايات، الجواب بدون سؤال ما يعرف حقيقته وعمقه، كما أن السؤال بلا جواب أما يعرف الجواب لا يعلم بالجواب والعلاج. فلا بد من انضمام كلا الطرفين. لذلك تلاحظ الفقهاء في الاستظهار من الروايات يمعنون بشكل مهم عميق في ماذا؟ في السؤال، سؤال الراوي. لماذا؟ لأن سؤال الراوي يشكل قرينة مهمة لمعرفة جواب الإمام، للاستظهار أو لتشكيل ظهور جواب الإمام. لأن الجواب ناظر للسؤال. بعض الموارد هم موجودة في الاستظهار في الروايات، السؤال مبهم الجواب يرفع الإبهام، الجواب هو جواب للسؤال ويرفع إبهام فرض السؤال. هذه النقطة مهمة تذكرون، أن في جملة من الموارد إبهامات السؤال ترفع بماذا؟ إبهامات السؤال يعني ماذا؟ يعني نفس فرض السؤال، بغض النظر عن حكم الفرض، نفس تفسير الفرض الفقهي أو تصور موضوع السؤال مبهم، الراوي ما بين بشكل، بعد الراوي له قدرة بيان محدودة. الإمام عليه السلام ماذا؟ يوضح، يجلي، يكشف حقيقة الفرض الذي سأل عنه الراوي. تذكرون مرت بنا هذه الرواية، قال رجل ترك التكبيرة، قال إن استيقن فليعد. وكيف يستيقن؟ صار ما فرض في شرط، صار في ماذا؟ ترك. بس الإمام يلتفت أن حقيقة مورد سؤال الراوي مو مورد أنه فرض الترك ثبوتا، يعني حصل له ظن، وقال هذا الظن لا يعول عليه مع وجود ظن لا يعول عليه ظن بالخلاف مع وجود قاعدة التجاوز والفرار. إذا حصل لك يقين حينئذ نعم ترفع اليد عن قاعدة الفرار والتجاوز، أما فقط ظن لا. لما؟ لأن في ظن شرعي معتبر مقدم على الظن هذا الشخصي، الظن الشرعي معتبر لقاعدة التجاوز والفرار. المقصود أيا ما كان، فلاحظ أن في جملة من الموارد لا تسترسل أنت أيها الباحث أيها المستظهر، لا تسترسل بظهور السؤال، لا عليك أيضا بماذا؟ بالجواب، أنه يشكل قرينة لظهور السؤال. طبعا السؤال في رواية الراوي أيضا مؤثر لظهور الجواب، لأنه ليس مؤثر. لذلك يقولون السؤال بمثابة المبتدأ والجواب بمثابة ماذا؟ الخبر. المبتدأ محور والخبر تبع. طبعا هذا في اللغة في التركيب البلاغي والأدب اللغوي عندهم المحور في الكلام المبتدأ أنه يعين الخبر، الخبر بمثابة تابع. الأخبار قبل أو المحمول أو كذا الأشياء قبل العلم بها أخبار، قبل العلم، بعد العلم بها تصير ماذا؟ موصوف. فتابع الخبر تابع. إذا فالمقصود هذا طبعا بحث أيضا استظهاري بلاغي محل جدل ولغط عند الأدباء وعند الأصوليين وعند الفقهاء وعند المفسرين. المبتدأ محور والخبر تبع أو لا، قد يكون في البين الخبر محور والمبتدأ تبع، شلون يصير؟ قد مثلا لما تقول من باب المثال، شوف أنا هاي المباحث في الاستظهار معنا بحوث أدبية بلاغية بس مرتبطة بعد بالصناعة الفقهية والصناعة الأصولية. لما تقول زيد قائم، هاي زيد قائم القيام يعني القيام يتحد مع صفة لجوهر زين جنسه وفصله أو صفة لأعراض زين. بعبارة أخرى القيام يتحد مع الأعراض لزين أو القيام يكون فصلا لزين، لا ليس فصل لزين ولا جنس لزين. فالزيد القائم يعني حال زيد هو قائم بالدقة. الموضوع ليس زيد، من الموضوع؟ حال زيد. قائم لا ينفذ إلى داخل ذات ماهية جوهر زيد، لا. نعم فرق بين تقول زيد ناطق في هذا المحمول، صحيح محمول والموضوع لهذا، والموضوع هو موضوع لهذا المحمول، زيد ناطق، زيد جسم، هذا صحيح. أما زيد قائم لا، زيد قائم هو مثل زيد ناطق، زيد قائم هذه مسامحة، يعني مو يعني ليس جسم زيد هو عين حقيقة القيام، لا. فصل زيد هو عين حقيقة القيام، لا، هذا مسامحة مو هكذا. حال زيد قائم، شوف هنا خبر عين لنا من في الموضوع بالدقة منه. حال زيد قائم مو نفس زيد. أيضا لما نقول لاحظ شوف شلون الخبر المحورية في الظهور، لما نقول زيد جسم، أي زيد هو جسم؟ بدن زيد جسم أو روح زيد جسم؟ هنا جسم معنى جوهر، أي ولكن جوهر ما أي مرتبة من جوهرية زيد التحال. لاحظ شوف الأخبار لها إذا بوصلة محورية، لأنه نقول لي الأخبار لأنه قال أن الأخبار دوما تبع، والنقطة المحورية المركزية هي إشارة المبتدأ. والمحصل بعبارة أخرى كل من الخبر يؤثر على ظهور المبتدأ والمبتدأ يؤثر على ظهور الخبر بنحو التعانق أو بنحو التعاضد. هذا ليس في المبتدأ والخبر فقط، في السؤال في الرواية والجواب كذلك مؤثر. نعود إلى نفس المطلب. إذا الشيخ الطوسي والمجلسي في غياب من بينهما بعد من علامة أيضا يظهر هذا الشيء. يبني على ماذا؟ يبني على أولا متن القرآن، ثم الحديث النبوي، ثم الحديث الولوي. مراعاة هذا التسلسل في ترتيب الظهور، في تأطير إطار قالب هيكل الظهور، مؤثر للغاية، مؤثر للغاية. لماذا؟ لأن الحديث النبوي هو بطبع ناظر للآيات الكريمة. الآن ناظر يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، أنا ناظر لهذه الآية. لا، ما يقول لك ناظرها، أنت قفها، أنت التفت، أنت روح ابحث تفحص تثبت هذا إنما الأعمال بالنيات ناظر لأي آية. إذا انتفعت طبعا الناظرية الاجتهادية، إذا التفت ستفهم الحديث النبوي بشكل أعمق، وستفهم الآية أيضا بشكل أعمق، بخلاف ما إذا بترت ظهور الآية الرواية النبوية عن الآية لن تقف على حقيقة المراد من الرواية الحديث النبوي. كذلك أحاديث المعصومين عليه السلام، إذا جعلت منطلقة من نقطة مركزية هي الآيات والأحاديث النبوية ستفهم الروايات الولوية بشكل أضبط وأعمق. لماذا؟ لأن الروايات عن المعصومين الأئمة المعصومين عليهم السلام آخذ في ظهورها أمر مفروغ عنه وهو مفاد الآيات والأحاديث النبوية. فأنت ما يمكن المفروغ عن المفروض أخذه مثل الحظ. لأنه يكون بمثابة بناء لطبقات العليا من دون الأساس، من دون الأساس ما يصير. شبيه واحد اللي يصدر من جواب وعند الرواية يعني لم تصل إلى الرواية كاملة، يعني السؤال لم يصل إليه بس وصل إلى الجواب، حتما هذا ظهور الجواب عنده إلا بالصدفة يكون يعني سديد استظهار للجواب. إذا أراد سداد للجواب لابد أن يلتفت أنه جواب السؤال جواب عن أي سؤال. إذا لم نتثبت أن الجواب هو جواب عن أي سؤال لا محالة لن يكون استظهار من الجواب مثيل. لذلك الشيخ الطوسي رحمة الله عليه والمجلسي وسيد البرجردي يصرون على هذا المطلب في المعارف وفي الحادث النبوي وفي الحادث الولوية. وكم من مبهمات مفروضة في بحوث الفقهاء ينجلي إبهامها بالوصول إلى الظهور السديد في روايات أهل البيت عليهم السلام المتولد سدادة ومتانة من الالتفات إلى أن هذه الرواية المعصومية ناظرة للحديث النبوي أو الحديث النبوي ناظر للآية القرآنية. لما نقول ناظر يا أخوان ليس يعني كلمة أي موجودة فيها، هذا النظر قد يكون بالاجتهاد. إذا سامعين الآن مجددا أخيرا منهج جديد طفح إلى السطح في التفسير، مو المنهج اللي نتبناه، في منهج آخر. بس بعد ما يتبلور جسم نبنى التفسير بالمأثور، تفسير بالروايات بالمأثور، مأثور عن الرواية أثر. لكن تفسير بالمأثور لأن الرواية جاهزة مجهزة كما نعبر بالدارج بارز مبرز، جاهزة هاي شيء بارز، يقول لك الرواية متضمنة للآية نفسها، فتشوف هاي الرواية بالتالي شرح للآية. لا، أصلا قد الرواية ليس فيها من قريب ولا بعيد ألفاظ الآية أصلا، لكن بحذاقة اجتهادية من المفسر يلتفت إلى أن هذه الرواية ناظرة لأي آية. اكتشاف هذه الناظرية يحتاج إلى ملكة علمية اجتهادية، هذا منهج جديد في التفسير. تصوروا أن يكون البحث تفسيري هذا مرتبط بهذا المطلب يا أخوان، أن الروايات ناظر لماذا؟ لأساس قرآني. إذا علمنا ولو لا أقل بالظن الاجتهادي، إذا طبعا الظن المعتبر، إذا علمنا إذا علمنا نظرية الرواية للآية سوف نكون ونركب ونسبك ظهور للرواية غير ما لو تلقيناها منفردة مبثورة عن الآيات. يعني طبعا هذا البحث مرتبط بأصول قانون التي علم أصول قانون الذي أو أصول حكم الذي دائما أشير للأخوة في بحث الأصول، أن بالتالي بعبارة أخرى هكذا يكون أن القرآن بمثابة متن قانون دستوري مثلا، بعد مثال الحديث النووي بمثابة قوانين نيابية أو أبواب دستورية لاحقة شارحة الأبواب السابقة، وروايات الأئمة تهجئة بمثابة قوانين أفرض وزارية أو قوانين مجالس نيابية. يعني هذا الوحي الإلهي، كلام إلهي، الوحي النبوي، كلام نبوي، وحي العلم اللديني للمعصوم، هي طبقات شارحة لبعضها البعض. وهذا يا أخوان شوف شلون البحث يعني يتعمق كثير في كيفية ترتيب الاستظهار من الروايات والآيات. أنا أقوله يا أخوان مو توسعا وإطالة في الحديث ليمضي الوقت، أقوله لكي نراعيه في يوميات الفرق أو المعارف أو التفسير أو في أي بحث، حتى في بحث فقه الفروع، لا أقل في يوميات، لا ما كان في يوميات، لا أقل في أصل باب من الأبواب الفقهية، في أصل فصل من فصول باب فقهي يراعى هذا المطلب، مؤثر جدا. كم من مخالفات للمتأخرين في الفقه بسبب عدم بنائهم الاستظهار في ذلك الباب للروايات على آية قرآنية، جعلوا ظهور روايات مبتور منفصل منفرد عن الروايات، فكأنما يعني خريطة للبحث ثم صار عندهم. مثلا بعد مثال مشتمل، خريطة مشتمل في ضمن خريطة البيت كامل عليه، زي لو تطلق أنت خريطة مشتمل من دون البيت بنعت أن هذا بيت مستقيم، لحن هذا مو بيت مستقيم، وإنما هذا جزء تابع للمجموع. إذا ما تلاحظه كجزء من خريطة كاملة ما تلتفت إليه بالدقة أن هذا مشتمل، بنعت أن هذا بيت مستقيم. فالتأكيد على هذا المطلب ليس غايته وثمرته تفنن في ترتيب البحث. لا لا لا، بعض ينظر يعني للأسف الآن في سجية موجودة الآن 30 40 سنة 50 سنة، لا أقول هي طاغية على الحوزات لكن لها مساحة كبيرة في الحوزات العلمية، أن هذا الترتيب في الاستدلال في البحث نوع من الديكور الجميل، الثمرة فيه أنه ديكور، لا مو ديكور وزخرفة وزبرجة، هو في الحقيقة يؤثر في نفس بنيويا في البناء، في بناء الاستظهار والاستنتاج. ولذلك هذه النظرة الخاطئة عن هذا الترتيب في الاستدلال لا يغورون غورا في نقاط الآيات كيف تأثيرها على البحث. انت لاحظ الآن أنا أقول هذا الشيء إصرارا على ضرورة هذا المنهج في الفقه حتى، لاحظوا الآن وجربته مرارا شلون خريطة البحث عند المتأخرين مثل علامة عصر وبين القدماء، خريطة البحث تختلف في الاستنتاج، تضيع فتاوى كثيرة عند القدماء لا يجد المتأخرون عليها دليلا بسبب اختلاف هذا المنهج. انت لاحظوا الآن فقه القرآن للراوندي، فقه القرآن ما هو؟ عبارة عن مجلدين مطبوعين في آيات الأحكام. لاحظ الراوندي رحمة الله عليه في مباحث عديدة لاحظتها واقعا معارضة وقوة علمية بديعة عند الراوندي، هم من جهة أدبية وهم من جهة فقهية ومن جهة تفسيرية وكذا. على كل أتذكر مرة علي قبل أيام سنسيت الموضع من آية معينة كيف استظهر الراوندي أكثر مسائل أو أحكام المسائل في ذاك الباب التي وردت في شأنها روايات عنه عليه السلام. طبعا هو لا ما كان ربما يقوى على استظهار هذه الأمور من الآية لولا الالتفات الروايات طبعا، ولكن أمر مهم أننا نرى أن الآية في الحقيقة واحدة مشتملة على أحكام ومفادات في ظهورها كثيرة، بالتالي تتعارض مع الروايات أو تعطينا صورة واضحة لظهور الروايات التي هي شارحة للآيات. على كل إن أنا قلت من جهة فقط أن الآن لاحظ وشوف لاحظ بعرف أثبت لكم القضية يعني واقعة وليست زعم ادعاء. تلاحظ الآن كثيرا من استعراض، ما أقول كل المعاصرين على المعاصرين 50 أو 100 سنة الأخيرة، لكن أقول نسبة فوق 50% 70% 50% من الأعلام عندما يستعرض الآيات، مو في كل الموارد لكن أقول في كثير من الموارد، لا أقول كل الموارد، في كثير من الموارد عندما يستعرضون الآيات في البحث الفقهي يستعرضها تيمنا تبركا ومفاده إجمالي. حتى شيخنا طائف رسالة تذكرون قال أكثر الآيات إجمالية، هاي إجمالية ما نسوها إجمالية، وهذا هاي هذه التصريح للشيخ عصاري يعني في الحقيقة خط شارع علمي بعده بنوا على هذا المبنى. بينما تلاحظ الآن الآيات التي يستعرضها الشيخ الطوسي في الخلاف في الفروع أو في المبسوط أوه يجعلها هي العرش، والروايات الحديث النبوية أو الروايات عن المعصومين جعلها بمثابة أعمدة مو بنية العرش الكامل. لاحظ مبسوط عندكم في لاحظ هذا أمر مهم، فرق بين منهج الاستدلال، بينما فقط أنت تذكر الآية هي منتبركة في أمان الله وما تروح للرواية، إذا تروح للرواية ذهبت للروايات التي تستظهر المفروض أنه ظهور الآية مؤثر على الروايات وظهور الروايات أيضا الآية مؤثر على الروايات والروايات مؤثر على الروايات، يعني التأثر والتأثير كما مر عندنا في المبتدأ والخبر شنو؟ طرفين ثنائي، ما أقول أحادي. القدماء يذهبون إلى لفظة لفظة في الآية، مفردة مفردة في الآية، لغة شنو معناها؟ سبب نزولها كيف؟ سبب النزول في آيات الفروع، يعني الفرق الفقهي الذي تعالجه الآية ما هو؟ يمحصون وينقبون في ظهور الآية بشكل جدا بسط غور عميق، بينما أعلام المعاصرين كثير، لا أقول كلهم، كثير منهم، وحتى الكثير لا أقول في كل الآيات، في كثير من الآيات، وإلا شوف أنت أحل الله البيع ما شاء الله، تعمقوا في البحث فيها ما شاء الله بشكل جدا متين، تجارة عن تراب جدا متين، لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل أيضا تمعنوا فيها عميق، يعني ربما المفسرين لن يصلوا إلى الحقيقة، يعني هذه أيضا لازم تذكر للمتأخرين المعاصرين أنهم توسعوا فيها بما لم يتوسع فيها حتى المفسرون. حل الله البيع، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب، أحل الله البيع حرم وحرم الربا، هذه أوفوا بالعقود، أوفوا بالعهد، هذه آيات غار فيها المتأخرون أعظم من نفسها. هذه في بعض الآيات تراهم المتأخرون الحمد لله وفروا ما هو مطلوب، لكن في كثير من الآيات لا، تذكر كلمة يوم تبرك، هذا كلش مهم. هذا اللي الحين بيّنته وبيّناه يا أخوان، لاحظوا هذا نوع من التفسير، مو من التفسير، لا من التفسير اللغوي، هذا من التفسير لمعنى تعدد الحجج، ما عدا الكتاب السنة العقل، إيش تعدد؟ هاي شنو معناه تعدد؟ شبيه تعدد القانون الدستوري والنيابي والوزاري. قانون الدستوري رسمي، رسمي زين، رسمي. قانون الوزاري رسمي، رسمي نعم رسمي مفعل. قانون النيابي رسمي، بس شنو هوسه؟ لا خبط، لا سلسلة مراتب، إيه سلسلة مراتب، هذا معنى تعدد الحجية. هذا تفسير ما ذكره المتأخرون، بل أنا لم أجده إلا ارتكازا هذا الموجود عند الشيخ الطوسي المجلسي. معنى تعدد حجية القرآن، حجية يعني الدستور أول، حجية السنة الشارح، نحتاج إلى حجية شارح، ما يكفينا حجية الدستور، دستور بلا برلمان نفسي من المثال نفسي، حجية برلمان بلا وزارات شلون يصير بلا وزارات؟ ما يكتمل العدد، تحتاج رواية المعصومين. هذا معنى تفسير آخر لتعدد الحجج، أنها تنضم لبعضها البعض لكي تكتمل الصورة وضوحا، لكي تنكشف في الواقع ثبوتا بشكل كشف تام. فعلى كل هذا مطلب مفيد ومؤثر لازم ننتبه له، جدا مفيد ومؤثر. نعم، انه تسلسل الحجج كيف معناه وهالمجرى تركيبه على اي تقدير. ولاحظوا هذا يريد تدريب ممارسي تطبيقها، ولا ما تشعر بأهميته، فقط لأننا شرحناها نظريا، لكن لما تمارسه وتقارن بين طريقة استدلال المتقدمين والمتأخرين سترى نسبي مثل ما هو المتأخرون رحمهم الله رحم الماضين منهم على تحال هم في أحل الله البيع. كم فوائد عظيمة جنوها من لما تعمقوا في آية أحل الله البيع أو في آية أوفوا بالعقود. أي ما شاء الله من مباحث ما كانوا يلتفتوا إليها في الروايات لولا غورهم في الآيات. ولا أقول نذكر غور الآيات عن الروايات، أيضا هذه صار حسبنا كتاب الله هذا خطأ، لكن كلا الطرفين يؤثر على بعض البعض. مع أن تمسكتم بهما مو بأحدهما، بهما المعية لن يفترقان، المعية المعية فيها تكامل عظيم. أحد أخطاء الأخباريين فسروا المعية بماذا؟ فقط بالروايات الحديثة، فهم خطأ. لما أنت إذا تريد أن تستمسك بحقيقة روايات أهل البيت مضطر لماذا؟ روايات أهل البيت ناظر لمن؟ ناظر القرآن والحديث النبوي. إذا ابتعدت عن القرآن لن تفهم حتى روايات أهل البيت، لن تستمسك حتى بروايات أهل البيت. جدا نقطة مهمة. أحد بعد المؤاخذات دعونا أقول هذه كلها أسرار المهنة، أسرار المهنة في الفقه الفروع، أسرار المهنة في التفسير، أسرار المهنة في العقائد، أسرار المهنة في المشينة العلمية يا أخوان، في بنيتنا المعرفية في علوم الدين كلها، بس هي ضرورية ننتبه لها. فإذا غفلنا عن القرآن نكون قد تركنا روايات أهل البيت لا كما تخيله الأخباريون. أنا أقول كل الأخباريين بس كثير منهم، مو المجلسي، المجلسي بالعكس التفت بعمق مع أنه أفرض زلبته أكثر من هج أخباري. أخباري مو يعني حشوي، الحشوية من الأصوليين حشوية والحشوية من الأخباريين حشوية، ما في فايدة. المحققين من الجانبين هم تقوم بهم الإنجازات، اختلاف تنوع اتجاهات علمية. المقصود أن الذي يغفل التدبر دعي معية، فعالية المعية ما هي؟ نرفع شعار، يعني شعار مرفوع لنا المعية، بس شنو آليات المعية؟ خطوات المعية ما هي؟ هي هاي خطوات المعية، هذه هي الخطوات الميدانية والآلية للمعية يا أخوان، أن تجعل الرواية ناظرة الآية والآية ناظرة لل رواية، هي أدوات معية. في إخفاق آخر بعد في المنهج العلمي أخيرا تفشى، دعونا نذكر أهم خطأ مرتبط بنفس المطلب، تغييب الحديث النبوي. بعض الأحيان الله يستر كما يقول حسبنا كتاب الله، خلينا نسمي لن يستمسك بالكتاب إلا أن يستمسك ماذا؟ بالحديث النبوي. لماذا؟ لما شلون قانون دستوري لما للشيخ نيابي يصير؟ ما يصير. كانوا انت جمدت بقانون دستوري. وظيفة المجالس النيابية ما يقولون وظيفتها قانونية، سن القوانين، سن قوانين هم مين جابهم؟ من وين؟ من الدستور. يعني شرح الدستور. الدستور بلا شرح يصير مجمد. يصير معطل. الكتاب بدون السنة معطل مجمل ودعوة زائفة وزجلية وهراء وهواء أن يقال حسبنا كتاب الله. حسبنا كتاب الله يعني أصلا لا كتاب. جمدت أنت، شلون تفعله؟ تفعله بالسنة بهالأدوات الآن آلياتها، وهذا كشعار أما تطبيق آلي بصدق. هو هذه الآن مرة بنا اليوم في يومياتك تحرج نفسك، تكلف نفسك، تورط نفسك. أي آية في المبحث مثل لها تغذب المعية؟ شو معية تتركها؟ وإلا سوف نكون كما أصيب به الأخباريين أو كما أصيب ذلك الطرف الآخر، مو كل الأخباريين، بعض جملة منهم أقصد،
وكما وصينا به أو حتى الأصوليين طبعا عليهم مؤاخذة. ما المعنى؟ هي المنهج الجامع هو الكامل. أنا هذا في الحقيقة قناعة المنهج الجامع، إيجابيات الجميع هي الكاملة، إيجابيات البعض ناقصة، نحن تكون ناقصة. كل منهم إيجابيات علمية، إنجازات علمية، وعنده إخفاقات علمية بصراحة. يجب أن نتفت عنه، هي مو شعارات. في إخفاق آخر بعد خلنا أقوله مهم. يا أخوان لاحظوا، ليس فقط كتاب وعترة، في شيء آخر بعد غير كتاب وعترة. هذا تفسير جديد بعد لحديث الثقلين، عقائديا وفقهيا وأصوليا، حتى الأصوليين ما ذكروا نذكره. بحوث مستجدة عميقة في الأصول موجودة أمامكم الآن، لا تفكروا أنه قفل ووقف البحث الأصولي. بحث الأصول بعد دهاليز خطيرة قدامكم. إني تاركم فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لا. بعد إني أيضا إني هو النبي صلى الله عليه وآله. الحديث النبوي لابد من ضرورة إليه. إذا كان الحديث النبوي ضرورة إليه هو مهيمن بعد صلى الله عليه وآله. تغيير الحديث النبوي، لاحظ النجسي رحمة الله عليه، الطوسي رحمة الله عليه، البروجرم عند هذا المطلب، عندهم تأكيد وكيد على العناية بالحديث النبوي بعد الآيات، بعد الآيات ثم روايات أهل البيت. لماذا يا أخوان؟ نفس المطلب ونفس الاستدلال. أنت إذا استمسكت بروايات أهل البيت من دون أن تلتفت الحديث النبوي لن تفهم نفس روايات أهل البيت، تخليت عن نفس روايات أهل البيت، لأن روايات أهل البيت شارح الحديث النبوي. كما يقول الإمام الرضا عليه أن مسردة موجودة في قضاء الوسائل، ويذكروا هذه الروايات علماء الأصول في بحث التعارض والتراجيح. رواية عظيمة مهمة في بحث الترجيح والتخيير في الروايات المتعارضة. يقول الإمام الرضا: نحن تابعون مطيعون منقادون لله وللرسول. إن الروايات ما يصير تفهمها، حتى الإمام الرضا هناك يقول في الرواية الشريفة العظيمة، يقول ما تقدر تفهم رواياتنا الا الاول تلتفت ان احنا جايين نشرح احاديث جدنا رسول الله صلى الله عليه واله. واحاديث النبي جاي تشرح الايات. فلذا فرق في الخريطه في البحث يا اخوان، في منهج البحث في فقه القدماء عن فقه المتاخرين. هذا ما اقول كل المتاخرين، جمله كثيره من ذلك. ولا أقول هذه الجملة الكثيرة في كل الأبواب، في كثير من الأبواب هذا الإخفاق موجود. عملية رسم آيات أحاديث نبوية روايات، هذه الخريطة المتكاملة. لذلك لاحظ القدماء سواء في كتب الحديث أو غيرها دائما يعتنون بالأحاديث النبوية، يجعلوها أولا في الصدر، يعني رقم 2 الآيات رقم أول، الروايات الحديث الأول رقم 2، روايات المعصومين رقم 3. طبعا لما أقول أؤكد على هذا المطلب قد يصير تفريط أو إفراط من جانب آخر، نتركز على الآيات وأحاديث النبي وشيئا فشيئا يصير حسبنا كتاب الله أو حسبنا سنة النبي. يصير هذا مع يعني أريد أعالج، أريد أكحلها أمام هذا الخطر طبعا. والحفظ الوسط صعب، بس آليتها هكذا. وسترون كم ثمار في البحث الفقهي والبحث الأخلاقي والبحث العقائدي والبحث التفسيري بشكل عجيب. لو جمعنا هاي الخريطة اللي هي آلية أدوية أدوات، يعني خريطة أدوات جاي الآن نتداول نحن فيما بيننا هذا اليوم الآن، خريطة أدوات بس مو بس شعار، أدوات عملية يومية إذا راعيها سنظفر. ولو تتم هالمعارف
يعني في كل المعارف في كل أبواب الصرح القرآني مبين، ثم الصرح الحديث النبوي مبين، خريطة، ثم الصرح هاي مو قدرتنا طبعا، قدرة من جبوع أجيال، القدرة شخص مو قدرة شخص ولا أشخاص ولا جيل واحد بعد لعلمكم، هاي قدرة أجيال، هاي فرق المعصوم حطه في كفة ومجموع البشرية عطاه في كفة وبعد معصوم أكثر، المقصود بس هاي البناء لا أقل نمشي فيه، ما قلنا نصل إليه، بس هذا شيء جيد، بس تعالى صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.